مازن التركي من الرياض بعث يقول في سؤاله: جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد، وبتعبير آخر إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي. هذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه، فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال، أحب أن لا ينسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أيا كان مستواه العلمي والديني، ولا أحب أن تنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام، إذ من الممكن جدا أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام، أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله، ليس موافقا لحكم الله ورسوله، وليس من الإسلام أي من الأحكام الإسلامية. وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام عموما، لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات الأحكام في مدلولات الكتاب والسنة، وجائز أن يكون ما يراه خطأ. وهذه المسألة ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال، وهو: هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في قليل ولا في كثير، حتى في طف الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به، ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، كما دل عليه العرف من الخدمة، سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به، حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة، فإنه يلزمها أن تقوم به. وهذا القول هو الراجح، أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الأحوال وبحسب الأزمان وبحسب الأمكنة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات، فعليها هي أيضا أن تعاشره كذلك، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف. وبناء على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه، وقد نقول في وقت آخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها، حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد. وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة. وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم، والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم، وإذا تدبر الإنسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقول يجب كذا ويجب كذا، فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب، سوداني مقيم بالعراق، يقول: في بعض الأحيان أكون مسافرا بالطائرة أو بالسيارة، ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة، وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود، ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به، فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف؟ فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
فعلك هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال، ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب. وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة، وأنه ليس عنده ماء في الطائرة، وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود، يتبين أن فعله هذا خطأ. ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟
لا.
نقول: يتق الله ما استطاع. فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة، فيتجه حيث وجهوه إليه، وهذا في صلاة الفريضة. أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف. بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له: قم، لأن القيام ممكن والطائرة في الجو. ونقول له: اركع، لأن الركوع ممكن، لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا.
نعم.
فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له: تؤمن في الركوع وأنت قائم. في حال السجود نقول: اسجد، والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة. فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له: اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب، اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس. وأما القعود بين السجدتين والتشهد فأمره واضح، وبهذا تنتهي الصلاة قد اتقى الله فيها ما استطاع. وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتيمم به، فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك. والمهم أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها، إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده، كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر،
هذا جائز.
فهذا جائز بل يكون واجبا في هذه الحال.
نعم.
نعم.
بالنسبة للتيمم، يعني لابد من التيمم بتراب له غبار؟
التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح.
نعم.
لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل الأوقات. ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار، وقد يكونون في زمن الأمطار وبل الأرض فلا يكون غبار.
نعم.
فالصحيح أنه أن الغبار ليس بشرط.
لكن أقصد أنه لا يصح التيمم إلا بتراب.
بكل ما على الأرض، لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان إلا إذا كان معه تراب، فهو يمكن أن يتيمم.
نعم. هذا السائل محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق أيضا، يقول عندنا عادة في يوم العيد بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر، فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر، فما حكم هذا العمل منا ومن النساء؟
أما حكم العمل منكم فإنه من البدع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد، ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتا من الأوقات لعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع، لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها، لا بد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء. فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع، فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة، لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فكيف إذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة، لأنه يكون ظلما فوق ظلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وأخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزورن المقابر، وإذا كنا يريدنا أن يدعون للأموات فليدعون وهم في بيوتهم، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء.
أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية، يقول أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين، فما الحكم في هذا وماذا يجب علي؟
الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يلتفت إليها لأنها وسواس كما نص على ذلك أهل العلم، وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرح ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل، بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعيد شيئا من طهارتك.
السؤال الثاني يقول إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثرا لسائل قد خرج منه، فماذا عليه في هذه الحالة؟
هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يوجب الغسل، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط.
نعم. يقول ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
يجب على من به سلس بول أو ريح أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه، ثم يتوضأ ويصلي الصلاة، وله أن يصلي فروضا ونوافل. أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا، غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك، يقول لي ابن ولأخي ثلاث بنات، إحداهن كبيرة ومتزوجة، وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة، فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟
إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر، وكان في الحولين قبل الفطام، فإنه يكون ابنا لمن رضع منها، وتكون أخواتها خالات له. ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع دون 5 رضعات فإنه لا يؤثر، فلا تكون المرضعة أما له ولا أخواتها خالات له، وحينئذ يجوز أن يتزوج من شاء منهن.
نعم. ومفهوم 5 رضعات ما هو؟
5 رضعات يرى بعض أهل العلم أن كل رضعة، أن الرضعة هي أن يمسك الرضيع بالثدي.
نعم.
فمتى أطلقه فهي رضعة، فإذا عدا إليه فهي رضعة ثانية، وهكذا ولو في مجلس واحد. ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير، وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه ما دام المجلس واحدا، وهذا أحوط، لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ، ولأن الأصل الحل، فلا يثبت التحريم إلا بدليل بين يرفع ذلك الحل. ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول
لا.
على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم إطلاقه فلا بأس بذلك، لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب.
نعم. والرأي الراجح من القولين؟
الراجح عندي أنه أن الرضعة اسم للوجبة.
نعم.
وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة
ما دامت في مجلس واحد. نعم. والسن، ليس هناك شرط في السن؟
أما السن فإن بعض العلماء يرى أن المعتبر الحولان.
نعم.
وبعضهم يرى أن المعتبر الفطام، فمتى فطن الصبي ولو قبل الحولين وصار يتغذى بالطعام والشراب فلا أثر لرضاعه. ومنهم وإذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فإن رضاعه معتبر. ومنهم من يقيده بالحولين، يقول لأن الحولين أضبط، إذ أن الأول قد يخفى كونه مفطوما أم غير مفطوم.
لا.
وهذا والحولان أضبط، والله أعلم.
السؤال الثاني يقول: بينما كانت أغنامي ترعى في البر إذا اعتدى عليها سبع واختطف إحداها، فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائها ولكنها لازالت حية لم تمت، فذكيتها، فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟
نعم، يجوز الأكل من لحمها ما دمت أدركتها حية، لقول الله تعالى: وما أكل السبع، يعني حرام عليكم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فما أدرك الذكاة من مأكل السبع والمنخنقة والمغوذة والمتردية والنطيحة فإنه يكون حلالا.
يعني جميع لحمها حلال، حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله،
حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله، أما إذا كان قد قطعه.
نعم.
أي السبع فإنه لا يحل أكله، لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
إذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد.
نعم.
فهذا لا يجوز.
نعم.
نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل ألف ألف ميم ألف، مصري يعمل بالرياض، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: أنا رجل متزوج وقد أنجبت زوجتي 6 من الأطفال، ولكني بعد هذا أشك في حسن سلوكها نظرا لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد، فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها أم لا؟ وماذا علي أن أفعل؟
عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة عليك أن لا تلتفت إلى ذلك، لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون، فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبهة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك عبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فقال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهكذا ابنك لعله نزعه عرق. فأنت لا تدري، فقد يكون من أجدادك أو أجداد امرأتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين أولادك، فلا تلتفت إلى هذا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها. نعم.
السؤال الثاني: هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل، أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع؟
إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج، وعلى هذا فيوفي الدين، ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج. وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين، فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذ، سواء كان فرضا أم تطوعا. لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار، إن شاء تطوع وإن شاء فلا إثم عليه.
هذه الرسالة من السائل أنور عبد الهادي محمد، عراقي يدرس بالباكستان. يقول: لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده، وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج، وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة، فما هو الحكم الصحيح في هذا؟ فإن كان جائزا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها.
المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم، وأنه داخل في نكاح المتعة، وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولم تحل للزوج الأول، كما لو شرط ذلك في نفس العقد. وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل، أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا. وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه، لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به، وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل هذا المسمى انفسخ النكاح تلقائيا، فليست النية كالشرط، وهذا الفرق بين ظاهر، لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا، وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزم به عند تمام مدة. وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم، ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر، أي أن الإنسان إذا تزوج بنية أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها، فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب، فيكون في ذلك خداع وغش لهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط، فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور من أثر الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة، وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه. وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر، وإن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق، أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلا إلى هذه المدة. وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم، ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب، وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم، فإن علمهم فهو نكاح المتعة، وإن كتمه كان غشا وخداعا، فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.
لا. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم، وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة مازن التركي من الرياض والأخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق والأخ محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق والأخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والأخ محمد حامد دياب من بني مالك والأخ ألف ألف ميم ألف مصري يعمل بالرياض، وأخيرا على سؤال الأخ أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان كراتشي. أيها الإخوة، لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.